يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فسادة العصر صار السرعة في كل شيء، كل شيء أصبح سريع الإيقاع، فما كان قديما يقضى في أعوام صار يقضى فيها عصرنا هذه في لحظات وفي أوقات في منتهى البساطة، وما كنا نظنه قديما مستحيلا صار ممكنا. ولكن من أسوأ الأشياء على الإطلاق أن تكون تلك العجلة وتلك السرعة في طاعة الله عز وجل. إنك عندما تتأمل في صلاتك وتنظر كيف تصلي، ثم تنظر إلى مأمولك من صلاتك، فأنت تصلي صلاة تتقرب بها إلى ربك وتظن أنك بصلاتك هذه لو مت على إثرها فإن لك جنة عرضها السماوات والأرض، فهل أنت بصلاتك هذه تليق بمطلوبك؟ عندما تتأمل إلى قراءتك للفاتحة وأنت تقرأ الحمد لله ثم في عجالة، فقراءتك للكتاب الله أو قراءتك للفاتحة، والفاتحة لها شأن عجيب يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال رب العزة عز وجل حمدني عبدك. فهل الحمد لله التي تقولها أنت بلسانك هذا
بطريقتك هذه بصلاتك هذه.
قد يقوى أن يقول بعدها رب العزة حمدني عبدي،
الأمر يحتاج إلى بداية الأمر إذا أتيت إلى الصلاة. إن أمر الصلاة وشأنها عظيم، كثير من لا يعظم الصلاة حق تعظيمها ولا يقدرها حق قدرها. إن من مكانة الصلاة ورفعتها وعظمتها وجلال شأنها أنها العبادة الوحيدة التي اختار فيها رب العزة عز وجل أن يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى إلى حيث يسمع صرير الأقلام ليفرض عليه الصلاة. إن الصلاة هي العبادة الوحيدة التي تؤدى في اليوم خمس مرات، فالزكاة مرة في السنة، والصيام شهر في السنة، والشهادتين مرة في العمر، والحج والهج مرة في العمر. إن الصلاة هي العبادة التي أول ما يحاسب عليها العبد، أول ما يحاسب العبد يحاسب عليها، فإذا صلحت صلح سائر عملي، وإذا فسدت فسد سائر عملي. لذا لابد من تعظيم الصلاة وإعطاؤها قدرها. إذا نعرف في زمننا هذا من استقلال الشعوب لأمور الدين مجملا، فكثير منا هو يكتفي من الإسلام برسمه وظاهره وسمته. إن أمر الصلاة أمر لا بد من تعظيمه، إن أمر الصلاة لا بد من إنزاله، إن أمر الصلاة لا بد من رفع شأنه، لا بد أن تعظم الصلاة وتعلم ما هي العبادة التي تتقرب بها إلى ربك. فلا ينبغي أن تكون صلاتنا بتلك الهيئة ولا بهذا الشكل إطلاقا. إن أحدهم كان يقول إن هذه الصلاة لو تقربنا بها لإبليس ما قبلها. فنحن لابد من إعادة حساباتنا مع الصلاة. إن شأن الصلاة عظيم فلابد من تعظيمها وإعلاء قدرها. لذا في أمر العجلة الاستعداد نفسه للصلاة والقدوم نفسه على الصلاة عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلتغشاكم السكينة. وأنت آتٍ من بيتك إلى الصلاة لابد أن تغشاك السكينة، فأنت قادم إلى ملاقاة ربك، فلا ينبغي أن تكون هناك عجلة ولا هرولة ولا جل، بل السكينة التي تتحقق في قدومك إلى الصلاة هي التي تحققها في الصلاة. فإذا أتيت إلى الصلاة بعجلة فلن تنال السكينة، وإذا أتيت الصلاة متكاسلا متثاقلا فأبرز وصف يوصف به من أتى الصلاة بهذه الآية أنه منافق. قال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يضاربون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قلوبك فينبغي للإنسان إذا أتى إلى الصلاة فهو في سكينة. إذا كان مجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك إذا خرجت من بيتك إلى المسجد أن تقول اللهم اجعل في قلبي نورا. وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا اللهم أعظم لي نورا أو اجعل لي نورا. إذا لو أنت تعظم الصلاة فأنت تأتي إلى ربك تأتي في سكينة. تلك الهولة تضيع معنى السكينة. فإذا ضاع معنى السكينة في القلوب ضاع معنى الخشوع في الصلاة. لذا عندما تسأل نفسك لماذا لا أخشع؟ لأنك لم تحقق السكينة في القلوب. السكينة هي هدوء الروح وسكونها ورضاها بما أعطاه الله. سكنت إلى ما أعطاه الله سبحانه واستراحت. علمت أن الله فرض عليها الصلوات فهي تقدم بحب وسكينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حتى إذا قدرت والإمام يصلي فعليك بالسكينة. لا ينبغي أن تهرول. قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في من بيته إلى صلاة الجماعة فهو ضامن على الله. فأنت في ضمان الله في حمايته في حفظه في رعايته في كلائه أن يعطيك الأجر ويردك إلى بيتك سالما. أين تلك السكينة؟ أين تلك السكينة؟ وأنت تأتي إلى بيت الله معظما لفريضة الله معظما لشعيرة من شعائر الله عالما أنها فرض عليك ليس متكاسلا ولا متعجلا بل في سكينة. في سكينة تامة. فإذا دخلت فأنت تقف بين يدي ربك خاشعا متذللا. لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله لما وضع اليد على الصدر قال ذل. تحقق السكينة ثم الذل ثم تأتي قراءة القرآن. فأين قراءة القرآن وأنت تقرأ تناجي ربك؟ قال أحدهم إذا أردت أن يناجيك ربك فاقرأ القرآن. كلام الله يناجيك. هل الحمد لله رب العالمين تستشعر من خلالها أنك تناجي ربك الجليل فوق سبع سماوات جل قدره وعظم شأنه يقول حمدا يا عبدي من وسط مليارات البشر من وسط ملايين الكائنات إذا قلت أنت الحمد لله يقول رب لعزتي لك أنت وحدك حمدا يا عبدي. فهل الحمد لله التي نقولها نحن بتلك العجلة بتلك السرعة تلف بمن يرد عليك ربك؟ لذا لما أضعنا ذلك المعنى البسيط ضاعت منا الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من أمتي الخشوع حتى تدخل المسجد فلا ترى فيه خاشعا. أضعنا الخشوع لأننا لم نستشعر جلال أنك تناجي ربك فتقول الحمد لله رب العالمين، فتسمع بأذنين قلبك ربك جل جلاله وهو يقول: حمدني عبدي. لما سأل الله موسى جل جلاله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على الغنم ولي فيها مآرب أخرى. يقول أهل التفسير في المعنى اللطيف أنه كان يكفي موسى أن يقول هذه عصايا، لكن لما علم أنه يكلم الله اصطفاه: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على الغنم ولا يحضرني أنا شيء ولي فيها مآرب أخرى. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. إن الإنسان إذا وقف أمام مديره أو صاحبه في العمل تكلمه الله، فإنه سيقول له: ماذا تقول؟ اهدأ، اسكت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تكون أطول من أخته. كانت قراءته صلى الله عليه وسلم بطيئة يمدها مدا. كانت قراءة القرآن بطيئة يمدها مدا ليعيش مع المعلم صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران خمسة أجزاء، يقرأ الآية فيقف. إذا كانت آية استغفار يقرأها متأنيا خاشعا ثم يستغفر، ولا مانع من أن يعيد الآية صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يعيد الآية صلى الله عليه وسلم. فهو يقف ليلة كاملة بآية واحدة. لما عظم هؤلاء الصلاة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما كنا نعد شيئا كفرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ترك الصلاة، متى لأنه عظم الصلاة. فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم خمسة أجزاء يقف مع آية استغفار يستغفر، مع آية دعاء يدعو، مع آية مريم يستعيذ، مع آية جنة يسأل. أين صلاة صلاة؟ هل هذه الصلاة صدق بمطلوبها؟ هل هذه الصلاة صدق بأنك تضع النصب عينيك أنك إذا مت فهناك جنة وحور عين وقصور وملابس وطعام وشراب؟ هل هذه صلاة تليق بمطلوبك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فانظر ماذا تقول، ماذا تفعل. فإنما تصلي لنفسك، تصلي لتدخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فصلي صلاة مودع. مودع، كأن هذه الصلاة هي آخر صلاة، بعدها تودع الدنيا، فأنت بعدها تطلب الجنة. فهل هذه الصلاة بتلك العجلة، تلك القراءة، هل تلك القراءة عندما تقول الرحمن الرحيم تسمح مجدني عبدي. أين تسكين الله
وأنت لا تدري ما تقول ولا تعي ولا تفهم؟
فأنت أصبح ما تقول كل همك.
متى تنتهي الصلاة؟ عندما نظرت في صلاتي فاكتشفت أن تلك الركعتان التي نصليها نافلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا ركعتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهم هذا في عملي خير لهم من الدنيا وما فيها. لما نظرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها عندما صلوا إلى ركعتي الضحى وستون صدقة تكتشف أن هاتين الركعتين لا تستغرق إلا أكثر من دقيقتين. لماذا تفعل هذا الصلاة؟
لماذا تفعل هذا الكلام؟
أين تذهب؟
إذا كانت ركعتين فجر أو ركعتين قبل الفجر
خير من الدنيا وما فيها. تلك الركعتان تضيق في تلك الخيرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صلاتكم فجر الجمعة في الجماعة
سنة فيها
السجدة والإنسان. قرأت سورة السجدة وقرأت سورة الإنسان
فصار كل الناس تفل
بدحضة أنها وطولينة خير صلاتكم تفر منها.
صار الناس يلتفتون آية قبل السجدة وآية بعد السجدة
وظنوا أن المقصود السجدة ولم يعلموا أن المقصود الصورة. تتكلم عن القيامة والجنة والنار ومن المعلوم أن القيامة ستقوم يوم الجمعة.
أن نجعل
نصف حينا أنا نصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى صلاتنا فإذا نظر إلينا هل من المؤكد أن يقول لي عد فصل فإنك لم تصلي؟
أظن أنه من المؤكد أن سيقول لنا كلنا
عد وصلي فإنك لم تصلي.
نحتاج
صلاتنا تحتاج إلى إعادة حسابات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة 60 سنة. إن الرجل لا يصلي الصلاة 60 سنة فلا تكتب له صلاة فهو لا يحسن ركوعا ولا سجودا
كالجائع يأكل تمرة أو تمرتان
فما تبنيان عنه
كان مرة أخرى الرجل يصلي 60 سنة
يصلي
60 سنة
النتيجة
فما تكتب له صلاة العلة
لأنه لا يتم ركوعها ولا سجودها. أين الركوع؟
عندما ننظر إلى الركوع نحن نحتاج إلى رجل يقف على رؤوسنا ونحن راكعون
فنقول لك لا لم تركع اركع حتى يستوي ظهرك اركع حتى تأخذ كل عظمة مكانها
تدبر ما تقول.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب فهل سبحان ربي العظيم التي نقولها تليق بتعظيم الرب.
إن هذا ركن ضائع
عندما تنظر إلى الناس وهم ركوع عندما تنظر إلى نفسك وأنت راكع هل يليق بك أن يكون هذا تعظيما لله. يقول أنس رضي الله عنه لما صلى وراء عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: ما صليت وراء أحد صلاته أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم. فكان يسبح 10 تسبيحات مستريحات، كان يسبح 10 تسبيحات مستريحات: سبحان ربي العظيم، 10 إن العظمة أو جلنا. إذا سألته ما هي أذكار الركوع، كم ذكرا تقوله في ركوعك؟ إذا ركنيت في القلوب في الركوع تسبيحا، الفرد تسبيحا، ولكن تلك التسبيحة لا تتحقق إلا عندما تأخذ كل عظمة مكانها. فهل عظمت الله في الركوع بتلك التسبيحة؟ هل يستشعر من تسبيح أن يعظم ربي؟ إن الصلاة لا تحتاج إلى وقفة إذا كانت أول ما تحاسب عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة. من؟ قال الذي يسرق في صلاته. هل هناك سرقة في الصلاة؟ نعم. قيل كيف ذلك؟ قال: لا يتم ركوعها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فظهره مستويا، حتى لو وضع الماء على ظهره لم ينسكب. مستوي تماما، فهو لا يرفع رأسه الركوع، ولكن ظهره مستويا وكان يرفع ببصره الى محل سجوده. ثم الركوع الثاني بعد الركوع الرفع من الركوع، فهذا الركن ضائع. هناك ركنان في الصلاة ضائعان تماما، من وهو الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. ومن العجيب أن فيهما حديث أن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع في الركوع وقف حتى نقول قد نزل. إن أكثرنا لا يعلم إلا ربنا ولك الحمد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقف بعد الرفع من الركوع طويلا حتى يقول القائل قد نزل. كذلك الجلسة بين السجدتين الذي فكان أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيلها حتى نقول قد نزل. كذلك التشهد الأوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيله حتى يقول القائل قد نزل. قد يتعلم المتعلم فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فنقول: ما ضابط التخفيف؟ هل التخفيف أن أصلي بقل هو الله أحد في ركعتين؟ ضابط التخفيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان
الذي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فضبط التشبيه ليس أنا ولا أنت، ولكن أنا ولا أنت نتحكم إلى شريعة الله عز وجل، إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. لذا ضابط القراءة في الصلاة، ماذا كان يقرأ في صلاة الصبح؟ ماذا كان يقرأ في صلاة الظهر؟ ماذا كان يقرأ في صلاة العصر؟ ماذا كان يقرأ في صلاة المغرب؟ ففي صلاة الصبح مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى مقدار 60 آية، وقراءته بطيئة يمدها مدا حزينة شهية. في صلاة الركعة الثانية كان يصلي بمقدار 30 آية، في الظهر كان الركعة الأولى مقدار 30 آية، حتى كان الرجل يخرج من المسجد فيذهب ويبحث ما يكون فيتوضأ ويعود، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال قائما في الركعة الأولى. في صلاة المغرب صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف، بسورة الأعراف كاملة. فالتحفيز بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما العجب؟ لما العجب لما صلى رجل صلاة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مات هذا على هذه الصلاة مات على ملة غير ملة الإسلام. الصلاة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك أنت لشخصك، كل منا يوصيك لشخصك الصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الرجل فيقول له عرف وصلي، ففي كل صلاة ضع هذه أمامك، في كل نافلة وفريضة وهو ينظر إليك وأنت قاعد كيف تقف، كيف تضع يديك، كيف تقرأ وأنت راكع وأنت ترفع الركوع وأنت تسجد وأنت ترفع السجود وأنت تسجد وأنت تجلس، ثم يقول لك أحسنت أو وأكبر من ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل جلاله ينصب وجهه في وجه عبده في صلاته. الله جل جلاله أنت إذا قمت إلى الصلاة بصحتك فالله سبحانه على ينصب وجهه في وجهك فيرى صلاتك. فإذا كنت خاشعا تقرأ فتتدبر وتركز وتخشع وتعيش مع آية الجنة ومع آية النار، فما زال ناصبا وجهه لوجهه. أما إذا انصرفت فسرحت في الدنيا وفي الأموال وفي النساء وفي الهموم وفي المشاغل فإن الله يصرف وجهه عن وجهه. فهناك أكبر من هذه العقوبة؟ تخيل أن محبوبك ينظر إليك لأنك مركز خاشع متدبر متأمل لما تقول، تعلم التعاليم، تركز في تعظيم الرب، تركز في الدعوات، فما زال ناصبا وجهه الى وجهك. فاذا انصرفت تركك وشانك،
هل هناك أكثر من هذه عقوبة؟ إذا الصلاح
ليه العكس؟
متى آخر صلاتي صليتها فتدبرت ما رأيت فركزت فيما تذكر فتأملت ما تدعو فظننت أن بصلاتك هذه أنك تتقرب إلى ربك؟ إن صلاتنا تحتاج إلى صلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاح. فإذا سألت لما لا تستقيم هذا الحياة؟ لأننا لم نقم الصلاة. إن الله سبحانه وتعالى فاطرنا بإقامة الصلاة. الصلاة عبادة تؤديها في اليوم خمس مرات، فإذا استقامت صلاتك استقام لك شأن حياتك. فأنت خمس مرات في اليوم تقدم إلى ربك وتناجي تطلب منه تتمنى عليه تشتهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الدعاء أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب أو فقمنا أن يستجاب، بمعنى حقيق أن يستجاب لك. فتخيل أنك تسجد لله عز وجل 34 سجدة في اليوم تتمنى على الله. فإذا استقمت في سجودك فتمنيت، فتمنى ما تشتهي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمنى أحدكم على ربه فليكثر، قال المعظم إذا نكثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يعجزه شيء، قال أعظمي إذا نكثر ولا الله أكثر. فاستقامة حياتك استقامة صلاتك. إننا نعاني من هموم وهموم ومشاكل لأننا لم نستخف في صلاتنا. فإذا عدنا إلى إقامة الصلاة أقام الله لنا حياتنا. قيل كل لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. لذلك إذا جئت للصلاة فدعك الدنيا واستشعر عظمة أنك تأتي إلى بيت ربك تزوره في بيته، استشعر عظمة أنك تأتي إلى محبوبك فتدع الدنيا أجمع لتخدم ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المسجد فهو حياته وحبه للصلاة. فإذا خرج إلى الدنيا فيخرج بلا قلب، حتى إذا عادت إلى الصلاة حدث التئام بينه وبين قلبه لأنه يعيش مع الصلاة. حتى في قضية الحب رجلان اجتمعا عليه وتفرقا عليه لن يتحقق هذا بين في نفسه. إذا صلاتك لماذا العجلة؟ إذا قرأت لماذا تتعجل؟ إذا ركعت لماذا تتعجل؟ إذا سجدت لماذا تتعجل؟ إذا كان الإمام يصلي لماذا تستني أن ينتهي؟ إذا كنت محبا فأقصى أمانيك أن تسمع كلام من تحب، كلام من تحب فهذا يقرأ كلام من تحب. إن كثيرا منا صار إذا أطال الإمام القراءة يهم أن يأخذه بالقفا ليقول له انتهي، إذا أطال السجود فقد يرفع رأسه، لماذا يسجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل إمامه في سجوده أو ركوعه أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ فعودوا إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أمر سجد من الصلاة، وإذا حذفه أمر فزع إلى الصلاة. كل وقت فيه صلاة إذا أكتب كراهة، فلماذا لا يرفع لك عمل صادق في كل وقت وخصوصا الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير الموضوع، فمن استطاع منكم أن يستزيد فليزيد. الصلاة لابد أن تسهلك عن كل شيء ولا تنشغل بأي شيء عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، فاجعلوا شغلكم فيما ينفعكم في الآخرة. فالدنيا محدودة، ما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ثم تأمل الجنة ثم اصبر. إياك والعجلة، عليكم بالتؤدة في الصلاة، عليكم بالخشوع في الصلاة، عليكم بتنظم معاني ما تسمعون وما تذكرون، والذل عندما تذكرون. الصلاة والصلاة وصية الرسول. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الصلاة وحسن الصلاة وإقامة الصلاة. اللهم ارزقنا حب القيام وحب الركوع وحب السجود. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة، اللهم اجعلنا من أهل المساجد، اجعلنا من عمار المساجد. اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليه. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. رب نسألك الثبات على الأرض والعزيمة على الرسل والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وغنى العمل ما فرض. اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك مخبتين. اللهم ارحمنا بهذا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين. أفسح لهم أمورهم، اجعلنا من أبصارهم، املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلنا واجعل قبورهم من خير منازلهم، اجعلها روضة من رياض الجنة، أبدلهم فيها أمرا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وأنت يا ربنا خيرا من جيرانهم. يا رب لا تفرق بعدهم ولا